بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن معتمر بن سليمان قال: سمعت عوفا عن زرارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما كان ليلة أسري بي ثم أصبحت بمكة، قال: فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، قال: فقعدت معتزلا حزينا، فمر بي عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: إني أسري بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: فلم يره أنه يكذبه. قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا له قومه. قال: إن دعوت إليك قومك أتحدثهم؟ قال: نعم. فقال أبو جهل: معشر بني كعب بن لؤي، هلم. فتنفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك ما حدثتني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: ومن بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب. قال: وفي القوم من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد. قال: قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذهبت أنعت لهم، فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال: فجيء بالمسجد حتى وضع. قال: فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. قال: وقد كان مع هذا حديث فنسيته أيضا. قال القوم: أما النعت فقد أصاب. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بعض الكلام على الحديث، والكلام عليه في عدة فقرات. أولا: أن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليس من بيت أمهان. ثانيا: أن الإسراء ليلا كما دل عليه القرآن، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثالثا: أن الإسراء على البراد، سيأتي أنه جئت بدابة الآخرة. رابعا: أن الإسراء من ضمن المعجزات، كما أن المعراج كذلك، لأنه في ليلة واحدة إلى ذلك البلد، هذا شيء معجز. يليه أن الإسراء الحكمة منه أنه ما عرج به إلا من بيت المقدس، أن بيت المقدس معرج، يعني أراد الله أن يجمع له بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ما العلة في أنه ما عرج به من المسجد الحرام حتى أسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى؟ قالوا أيضا لتكون معجزة، لتكون معجزة ظاهرة عند المشركين، لأنه لو قال عرج بي ما كان هناك عندهم يعني كبير شيء ربما، لكن الإسراء هو الذي التبس عليهم، ويريد أن يثبت يبين الله عز وجل لهم معجزة ظاهرة في شيء يعرفونه في السير من ذلك البلد مكة إلى الشام في ليلة واحدة، وأخبرهم بعيرهم وقافلتهم وستقدم عليكم في يوم كذا. فكان هذا هو هي الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة ثم عرج به في ليلة واحدة، أن بعضهم فرق بين الإسراء والمعراج فجعل الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، انسب هذا إلى البخاري كما سيأتي كما ذكره كثير بداية النهاية الحافظ، ولكن ظاهر ما يلزم هذا الحافظ يقول أن هذا ما يلزم أنه أثبته في ليلتين لأن هذا ما عليه دليل، بل الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، أن الإسراء والمعراج من أمور العقيدة التي يجب اعتقادها جميعا، الإسراء وكذا المعراج. الإسراء السير ليلا، سري ليلا وسير ليلا، والمعراج الصعود إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. أن الإسراء والمعراج لم يتكرر بل هو مرة واحدة من أجل فرض عليه الصلاة ولم يتكرر ذلك، ولو كان تكرر لكان فرض الصلاة متعدد ولا دليل على هذا. أن الإسراء والمعراج التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج بالأنبياء، وأنه صلى بالأنبياء عند رجوعه لا عند قدومه كما يأتي كلام الحافظ من كلام الحافظ. أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده وليس بروحه فقط. أن الإسراء والمعراج يقظة وليس مناما، فلو كان مناما ما أنكره أحد عليه لأن المنام شيء آخر. أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به رأى ربه بفؤاده لا بعيني رأسه، وهذا منقول عليه الإجماع، وقد كانت عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه فقد كذب، وهذا هو الصواب. وأما ما جاء ابن عباس أنه رأى ربه أي بفؤاده، وكذلك رآه رأي منامية ما قرره ابن القيم رحمه الله وغيره. أن الإسراء والمعراج مما أنكره المبتدعة كالجهمية وغيرهم، لأنهم يعني عقلانيون وهم ما يثبتون الأمور الغيبيات، وهذا أمر غيبي يجب الإيمان به، يجب الإيمان به، فأنكروا ذلك فرد عليهم أهل العلم كما الطحاوي وغيره. أن الإسراء والمعراج معجزة من المعجزات، معجزة من المعجزات، والحكمة منه إثبات دليل إثبات دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا دليل من دليل نبوته، ولتثبيته ولتثبيته على ذلك، وأنه حين عرج به وأوحى إليه ما أوحى لمزيد تقويته على ما يقوم به من الرسالة، أنه بعد أن أوحي إليه تكرر رجوعه إلى ربه. موسى كلما نادى لتلك السماء يقول أرجع ربك للتخفيف، فيرجع من 50 إلى 5 صلاة، فهي 50 في العمل و50 في الميزان. أنه حصل في أحاديث الإسراء والمعراج لبس على بعض الناس، لأنه حصل أوهام فيه من شريك من بعض الرواة، فأدى تلك الأوهام إلى الاختلاف والاضطراب في ضبط أمر الإسراء. فمن كان من أهل الحديث ومن يعرف ذلك كابن القيم وغيره من كثير ميز تلك الألفاظ وأبان أن ما فيه من أوهام كانت من شريك بن أبي نمر، لأنه مع أنه من يعني الأئمة إلا أنه كانت له أوهام، ليس القاضي شريف القاضي بن أبي نمر، لكن هذا بن أبي نمر. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المجلد الثالث، وقد ذكره في المجلد الأول، جلد ذكره في المجلد الأول من زاد المعاد، لكن هنا أوسع. كان ذلك في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج بعد بعثته، بعد نبوته وقبل الهجرة، قبل الهجرة عند عامة أهل العلم أن هذا كان بمكة، فرض عليه الصلاة وهم صلوا بمكة، فرض الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فرضت مكة وزيد في الحضر بالمدينة، فكان الصلاة ركعتان حين فرضت ثم زيد بالمدينة صارت الرباعية أربع. قال رحمه الله ابن القيم في زاد المعاد الثالث 30 الجلد الثالث صفحة 30 من هذه الطبعة: فصل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ما يؤرخ بحوادث السنين إسراء والمعراج لأنه قبل حوادث السنين، حوادث السنين يؤرخون بعد الهجرة، ابن كثير وغيره يكون حوادث السنين بعد الهجرة لأن التاريخ ما تم إلا بعد الهجرة، فجعلوه من بداية نصرة الإسلام وهي الهجرة، بها نصرة الإسلام. أما الزمن المكي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا يجرى عليه قومه ما بعد الإسلام، فجعلوا التاريخ الإسلامي من بداية الهجرة، فلهذا الذين يجعلون حوادث السنين لا يذكرون إلا إذا كان يقول هذا في العام الأول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما حوادث السنين فإنما هو من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة واحدة يجب الإيمان بها، من أين الإسراء؟ نعم، من بيته، من الحجر، أي حجر إلى أين؟ القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والذي يقول إن بيته هو المسجد الحرام فيه نظر، نعم، من المسجد الحرام، والله ما سمى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحارة حارة سكان ممن سكنها النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: بجسده، بروحه وجسده، على الصحيح، ما هو مجرد الروح، ولو كانت مجرد الروح كان عبارة عن رؤية منامية ما ينكرها أحد، لكن هذا بروحه وجسده أمر معجز. إلى بيت المقدس، ما الحكمة من الإسراء؟ قول لماذا ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام إلى السماء؟ معجزة فيما يتعلق لقريش أن تكون حجة عليهم، معجزة أنهم قد ذهبوا إلى ذلك البلد في مسافة في زمن يقطعونه نحو الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب في ليلة ورجع في ليلة، لهذا تعجبوا، فأراد الله أن يثبت لهم معجزة. راكبا على البراق، ثبت هذا، الركوب ما هو ركوب من البراق في المعراج ولا في السري إلى البيت المقدس؟ في الإسراء وليس في المعراج، أما المعراج صعود، هو الصعود آية من آيات الله، تعرج الملائكة والروح إليه، فعرج به جبريل. ومن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أو الرائد فضائي أخطأ، هذا ما هو عبارة عن، هذه آية من آية الله، ما هو رائد فضائي، هذه التسمية سمعناها من بعض الإخوان، يعني يقولون أول رائد فضائي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو رائد فضائي، ما ذهب إلى الفضاء، النبي صلى الله عليه وسلم في الطحاوي قال: ثم عرج به للسماء، ثم إليه إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه ما شاء، وأوحى إليه ما أوحى. تعبير أنه أول رائد فضائي ما هو صحيح، خطأ، هذا قصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات وليس إلى الفضاء. صحبة جبريل راكبا على البراق، في الإسراء والمعراج كلاهما صحبة جبريل راكبا على البراق صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك أي في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما. هذا يخالفه ابن كثير أنه ما صلى بهم أنهم استقبلوه في بيت المقدس، بل صلى بهم عند رجوعه كالمشيعين والمودعين له، لأنه حين صعد به كان يقول هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، هذا موسى فسلم عليه، هذا فلان فسلم عليه، فيعرفه. انظر ماذا قال ابن كثير في رده على من قال إنه صلى بهم، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق صعود كما يتوهمه بعض الناس، بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة. البراق الركوب عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة، كلما جاء سماء تلقت منها مقربوها، إلى قوله ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. والظاهر أن الأنبياء هبطوا معه تكريما له وتعظيما عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة، كما هي عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه، أن هو إلى ربه في الذهاب، ما التقى بأحد قبل لقائه بربه من الأنبياء. ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عند مقدم ذلك ذاك للسلام عليه، هذا فلان فسلم عليه. يعني لو كان قد التقى به في بيت المقدس لم يكن قد عرفه؟ لو كان قد صلى بهم في بيت المقدس التقى بهم وعرجوا معه، ما يحتاج جبريل أن يقول له هذا أبوك إبراهيم سلم عليه، هذا كذا يعرفه عليكم، قد عرفهم من قبل. من هذا الذي معك؟ نعم، هم يسألون عنه، لو كان قد التقوا به لعرفوه من قبل حين صلى بهم. هذا أنت كلام ابن كثير جيد. قال ومما يدل على أنه قال ولهذا كان كلما مر على واحد منهم يقول له جبريل عند مقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فسلم عليه، فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرف بهم مرة ثانية. ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصلاة أممتهم ولم يحن وقت ذاك لا صلاة إلا صلاة الفجر، وكان قد رجع يعني إلى بيت المقدس إلى صلاة الفجر، فمعناه أنه قد وصل إلى بيت المقدس في وقت الليل، ما هناك وقت صلاة حانة، إنما كانت صلاة الفجر في بيت المقدس حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الأنبياء صلى بهم عند رجوعه، فتقدمهم إماما بهم عن أمر جبريل فيما يرويه عن ربه عز وجل. فاستفاد بعضهم من هذا أن الإمام الأعظم يقدم في الإمامة على رب المنزل، حيث كان بيت المقدس محلتهم محلة الأنبياء ودار إقامتهم، ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات والسكينة والوقار. فمن كثير يرجح يذكر أنه صلى بهم صلاة الفجر بعد رجوعه، يعني عند هبوطه من المعراج وهم معه صلى بهم صلاة الفجر، حانت الصلاة، ما هي صلاة نافلة، صلاة فريضة عند رجوعهم، أما ذهابه وقت ذهابه وصعوده فما كان هناك صلاة فريضة، إنما كان في الليل، في الليل ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد، ولا دليل على أنه ذهب قبل صلاة العشاء وصلى بهم صلاة العشاء في بيت المقدس، بل كان بعد ذلك. وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضها غيره لأصبح مذهما دهشا أو طائش العقل، لكنه أصبح واجما أي ساكتا يخشى إن بدأ. فأخبر قومهم بما رأى أن يبادروا إلى تكذيب، فتلطف بإخبارهم أولا بأنه قد جاء بيت المقدس في تلك الليلة، وذاك أن أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وهو جالس واجم ساكت حزين، قال له هل من خبر؟ قال نعم، قال وما هو؟ ذكر الحديث. فقال ابن القيم وصلى بالأنبياء هناك، ربما فهم منه أنه صلى بهم عند ذهابه قبل عروجه، وكأن هذا فيه نظر. قال في صحيح مسلم من حديث أنس ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي. هذا رأيتني، هذا ليس معناه أنه عند ذهابه، عند ذهابه صلى ركعتين، وقوله قد رأيتني في جماعة الأنبياء يقتضي عنده عند رجوعه قائم. فإذا رجل ضرب ضرب جعد كأنه من رجال شنوعة، وإذا عيسى وذكر وصفه، وإذا إبراهيم وذكر وصفه أشبه به صاحبكم. فحانت الصلاة، حان الصلاة فأممتهم. وفي حديث ابن عباس فلما أتى النبيون المسجد الأقصى قام يصلي، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، واستظهر الحافظ في الفتح أن صلاته بهم كانت قبل العروج، بينما يرى ابن كثير أن الصحيح أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد عروجه، كلام ابن كثير أقوى والله أعلم، لأنه ما كان هناك وقت حين صلاة حين عروجه، وإنما وقت حين صلاة الفجر حين رجوعه من العروج. قال وقيل وربط البراق بضم الباء بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة عند القيم، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، هي سبع سماوات، واستفتح له جبريل فتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر أي السماء الدنيا، سلم عليه رد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية استفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وهما أبناء الخالة من الخالة، فلقيهما وسلم عليهم رد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف وسلم عليه رد عليه ورحب به، ثم أقر بنبوته الأخ الصالح والنبي الصالح هكذا بالنبوء النبي كل واحد يقول النبي الصالح، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج إلى السابعة فرأى فيها موسى موسى أرفع سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، أنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، الحياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا، فإنهم استدلوا بمثل هذه الألفاظ على حياة الأنبياء، حياة كحياة على بني آدم كحياة دنيوية، ولهذا ألف البيهقي رسالة حصل فيها له زلل، والسيوطي فيها رسالة في ضمن الحاوي لإنباء عن حياة الأنبياء، ووقع في هذا ورد عليه أهل العلم أن حياة الأنبياء في حياة برزخية وهم أحياء عند ربهم يرزقون، أرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وكان عمدة السيوطي رحمه الله في هذه الشطحة التي أثبت فيها أن حياتهم كحياتهم الدنيا. ولهذا كثير من الصوفية يعني يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرونه يحضر مواردهم وما ذلك على هذا المعتقد الفاسد. يعني كان عمدة أقوال السيوطي على البيهقي على السبكي على مما أشياء ما ردها ابن عبد الهادي على هؤلاء في صار الممكن وغيره. فلقي فيها موسى بن عمران سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى إلى آخره. قال ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم سلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار بحيث شاء الله من العلا جل جلاله، يدل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى أن الله في السماء. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، أوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له يعني قال في يعني مر على موسى بن عمران في السادسة، وأنه في صعوده مر على الأنبياء وفي هبوطه مر على الأنبياء، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة رجع حتى مر على موسى قال له بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إنهم مثل لا تطيق ذلك، رجع فأرسله التخفيف لأمته. الحديث واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده. أما الصحابة فكان قولهم مثل قول عائشة، انظر ماذا قال ابن القيم، وصح عن عائشة بن سعود إنكار ذلك وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سيد المنتهى إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأله عن رأيت ربك قال نور أن أراه، أي حال بيني وبينه وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا هو أصح. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة أنه على أنه لم يره بعيني رأسه، فلا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، يعني إنما خلافهم من حيث رؤيته وعدم رؤيته عموما. أما أن أحدهم نص وصرح أنه رآه بعيني رأسه ليلة أجري به فلا، كما نقل الدارمي رحمه الله. وإنما الخلاف الذي فهم منهم بعضهم فهما خطئ فيه، يعني ابن عباس يقول رأى ربه وهو مصيب في ذلك رأى بفؤاده، عائشة تقول ما رأى ربه وهي مصيبة في ذلك، وسائر الصحابة على هذا أنه ما رآه بعين رأسه إنما رآه بقلبه. فيحمل قول ابن عباس ومن قال بذلك على الرؤية القلبية، ويحمل نفي عائشة على الحقيقة أنه ما رآه بعيني رأسه. وهذا الاتفاق الذي نقله الدارمي اتفاق جيد، أيده شيخ الإسلام قال ليس قول ابن عباس أنه رآه مناقضا لهذا أنه للاتفاق المذكور، ولا قوله رآه بفؤاده، صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، فحمل على الرؤية المنامية بعد رجوعه وفي المدينة رؤية منامية أقرها الإمام أحمد، وعليها الاتفاق أنه رأى ربه في نومه النبي صلى الله عليه وسلم أو بفؤاده وهو كذلك في النوم. ولكن لم يكن هذا في الإسراء، كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد قال نعم رآه حقا، رآه في منامه حقا، فإن رؤية الأنبياء حق ولا بد. ولم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه بيقظته، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، لكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده صرح وبين أحمد. حكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعين رأسه، هذا نصوص أحمد موجودة ليس فيها أنه رآه برأسه بعين رأسه. شيخ الإسلام يقول ما قاله الدارمي من اتفاق الصحابة أنه ما رآه تلك الليلة بعين رأسه نور أن أراه رأيت نورا. الكلام على هذا فيما يتعلق بهذا المعتقد المهم كثير، صنفت فيه بعض الرسائل، لكن كلهم أخذوا من بداية النهاية. كلام القيم كلام شيخ الإسلام حاصله أو مختصره ما سبق مما يجب الإيمان بهذا المعتقد والرد على المبتدع فيه لمناقضتهم الأدلة ومخالفتهم مدلولها وبيان عن اجتناب تلك الأوهام التي حصلت في بعض الأحاديث، يعني سواء كان مما قيل إنه تكرر مما قيل أنه يعني المعراج ليلة والإسراء ليلة مما قيل، تلك الأقوال التي فيها نظر خالف الصواب. وحبذا لو يكتب فيه، أنا الآن ما قد رأيت لا رسالتين صغيرتين في المعراج، لكن لو يكتب فيه إنسان كتابة مؤصلة يبين فيها الألفاظ الشاذة وبدون تطويل، يعني التطويل يشتت الذهن فيقول الإسراء مرة واحدة ويذكر الدليل بقطعة مثلا شاهد منه، وما جاء في ذلك مثلا أنه تكرر الإسراء لا يثبت لأنه من طريق فلان وفلان وفلان ومشى، تطلع رسالة مهذبة لأن بعض الرسائل مشتتة في هذا تشتيت فيها. والحاصل أن ابن كثير وابن القيم من أحسن من لخص مسألة الإسراء والمعراج، يعني هي قابلة للبحث المهذب، هذه المسألة قابلة للبحث المهذب، البحث فيها الذي رأيناه مشتت. إلى هنا بارك الله فيكم.